الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر بعض المكروهات، ذكر من المكروهات إبقاؤه وحده. قبل ما أذكر هذا، تثقيل بطنه بحديدة أو غيره، ذكرنا الدليل على ذلك وما استفدناه من هذا. هل والوارد في الروايات لفظ الحديد، فهل يشمل غير الحديد خشبة أو غير ذلك؟ تعدى بعض الفقهاء عن الحديد إلى غير الحديد أيضا، وذكروا كذلك أنه وفي وضعه كما عن المنتهى والتذكرة والمسالك. وإن قيل أيضا بأنه لم يظهر له مستند في غير الحديد، فالنصوص واردة في الحديد، تعدي من الحديد إلى غيره يحتاج إلى دليل، لكن علماءنا تعدوا لوحدة المناطق. ثم قال: من المكروهات إبقاؤه وحده لرواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه. ومرسل الفقيه: لا تدعن ميتك وحده، فإن الشيطان يعبث به في جوفه. المحمولين على الكراهة إجماعا، ظاهرهما الحرمة لكنما محمولين على الكراهة إجماعا بدعوى الإجماع. ثم قال رحمه الله: الرابع حضور الجنب والحاضر عنده حالة الاحتضار، أيضا بلا خلاف بين الأصحاب على ما في الحدائق. وعن المعتبر نسبته إلى أهل العلم، وتدل عليه بعض الروايات. ففي رواية علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن: المرأة تقعد عند رأس المريض في حد الموت وهي حائض. قال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك، أي حالة الاحتضار، فلتنح عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك. وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يلي غسله. المراد من التلقين هذا هو تلقين المحتضر، لا تلقين الميت، إذ احتمال أن يكون المراد من التلقين تلقين الميت، ولكن الظاهر بقرينة الرواية المتقدمة وغيره إنه تلقين الميت تلقين المحتضر. وفي مرفوع العلل عن الصادق عليه الصلاة والسلام: لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين، لأن الملائكة تتأذى بهما. والتلقين أيضا هو نفس ما ذكرنا. ثم إن ظاهر الروايات بقرينة التعليل الواقع أن الملائكة تتأذى بذلك هو كراهة الحضور، وهو المشهور بين الأصحاب، ولكن عن المقنع أنه لا يجوز، وكذا الهداية، لكنه لا يساعدهم التعليل ولا التسالم بين الأصحاب، ولعل مراده رحمه الله الكراهة. ففي المقنع والهداية كلاهما للشيخ الصدوق إنه قال لا يجوز، يستفاد من أنه حرمة يعني. كما أن مفاد الأخبار كظاهر الأصحاب إنما هو كراهة الحضور حين الاحتضار لا بعد الموت، لكن عن الفقه الرضوي بعد نفي البأس عن أن يلي غسله، الحائض والجنب يلي غسله ويصلي عليه، قال: ولا ينزل قبره. إذا أرادوا الدفن لا ينزل قبره. وعن الخصال بسنده عن جابر الجعفي عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميت لأن الملائكة تتأذى بهما. وقلنا بأنه لا يجوز، لا بد أن يحمل على الكراهة للأجماع والتسالم. ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره. فحينئذ في هذه الرواية وفي رواية الرضوي فإنهما كرها أيضا أن ينزل قبرهم. ولكن صريح الحدائق والجواهر عدم العامل بظاهر هذين الخبرين، هما خبران ولكن لا يوجد من عمل بهذين الخبرين، بل ظاهر كلام الأصحاب جواز إدخالهما قبره من دون كراهة. ولكن لو كنا نحن وهاتين الروايتين يمكن القول بالكراهة، وإن كان لم يوجد قائل به، إلا أن الانفراد بالرأي مع إعراض الأصحاب ووجود هذه الروايات روايتين بمرأة منهم ومسمع وعدم العامل به، انفراد بالرأي هذا يحتاج إلى جرأة، وهذه الجرأة لابد أن يكون ممن يخالف المشهور دائما. فحينئذ فالكراهة والقول بالكراهة لهاتين الروايتين أوفق لقاعدة التسامح، إن قلنا بأن قاعدة التسامح يمكن إثبات بها الكراهة والاستحباب، لكن ذكرنا في علم الأصول إن قاعدة التسامح إنما يثبت بها الثواب فقط، أما الحكم الشرعي من الكراهة والاستحباب فلا يمكن إثباتهما بقاعدة التسامح. هذا ما ذكره. الخامس التكلم زايدا عنده، ذكره في كشف الغطاء في أحكام الاحتضار، ولم يوجد في رواية تدل على ذلك، ولعل دليله أن الكلام الكثير عنده يوجب أذيته، وقد تقدم في رواية الإمام الباقر أذيته في حال الاحتضار لا يجوز إذا كان أذية، وأما أقل قسمنا الأذية إلى قسمين، أذية قليلة بحيث لا يعد عند العرف أذية موجعة فحينئذ هذا، ولعل دليله إنه مشغول بنفسه والكلام الزايد عنده نحو أذية له في هذه الحال، فيشمله قول أبي جعفر المتقدم، ويشهد له الاعتبار والسيرة أيضا أنه هو في حال الاحتضار والناس تجتمع عنده ويتكلمون، هذا الأمر مناف لهذه الحالة الموجود فيها عند هذا الشخص، كذا ذكره السيد الوالد قدس سره. ثم قال رحمه الله السادس البكاء عنده، أيضا لنفس الكلام، رواية لا توجد لكنما نحو أذية له، ويمكن أن تشمله ما مر من الخبر. والسابع أن يحضر عملة الموتى، عمال الموتى أيضا لما تقدم، فإن الإعانة على موته إنما يكون داخلا في الكراهة إن لم يكن الإعانة موجبة لحرمته، لما تقدم فإن الإعانة على موته لها مراتب، ومن جملة المراتب حضور عملة الموتى عنده. هذا ما يتعلق بالمكروهات. فصل: لا تحرم كراهة الموت، أن الإنسان يكره الموت لا تحرم عليه، فليكن الإنسان يكره الموت، لا يحبه شيء ويكره الموت شيء آخر، يكره الموت، هل كراهة الموت حرام بحد نفسه أو لا؟ لا تحرم كراهة الموت للأصل، نشك في حرمته، إصالة البراءة جارية. والدعوات الكثيرة المشتملة على طلب العمر من الله وزيادته، منها الدعاء الذي يدعى به في شهر رمضان في بعد كل فريضة، ودعاء أبي حمزة الثمالي وغيرها من غيرهما من الأدعية، ومنها ما ورد في كلام إنه في كلام كلامه سبحانه وتعالى المروي عن الأئمة الطاهرين بعدة طرق. ما ترددت في شيء فإن أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن. وفي رواية قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته. حينئذ هذه الرواية هذا الدعاء مستحب في تعقيبات كل صلاة، فإنها من الأدعية التي يدعى بها في تعقيبات الصلاة. فلذلك طلب العمر وكراهة الموت لا يحرم كراهة الموت لأجل هذه الروايات. نعم يستحب عند ظهور إماراته أن يحب لقاء الله تعالى. إذا حضرت إمارات الموت احتضار وغير ذلك يحب لقاء الله تعالى، لما ورد من أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولأنه يدخل تحت حب ما أحب الله تعالى له الذي يدل على رجحانه كثير من النصوص، مع أنه مما يوجب تشرف النفس بهذه الفضيلة العظمى أنه لقاء الله ويدخل تحت هذا العنوان يحب لقاء الله، هذه فضيلة العظمى وانقطاع عن علائق الدنيا. وذي الحبيب لا هم له إلا حبيبه، ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية، بل ينبغي أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. للنبوي لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل اللهم أحبني أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، مع أنه خلاف التسليم. بمجرد أن يزل ضرا بلية عليه يصيح هذا، هذا خلاف التسليم المأمور به والذي هو من شؤون العبودية. ثم قال ويكره طول الأمل للنهي عنه في عدة روايات ونصوص، منها رواية السكوني عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان، اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما وطول الأمل ينسي الآخرة، إلى غير ذلك من النصوص الواردة بهذا المضمون. ثم قال رحمه الله وأن يحسب الموت بعيدا عنه، أنه يكره تمني الموت، أنا بعد وين الموت، وأن يحسب الموت بعيدا عنه، هذا كله مكروه. ويستحب ذكر الموت كثيرا لنصوص مستفيضة، منها صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام وأكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في هذه الدنيا في الدنيا. ومنها قوله صلى عليه الصلاة والسلام الأكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت، ونحوهما غيرهما. لا يحتاج ذكر الموت أنه إما أن يزور المقابر، وإما أن يذكر هذه الآية فقط إنا لله وإنا إليه راجعون كثيرا، هو ذكر للموت، أنه نأخذ السبحة ونذكر الموت الموت الموت، لا ليس الأمر كذلك. إما زيارة الموتى مقابر، وإما أن نذكر هذه داخلة في هذا العنوان، يذكر الموت كثيرا. ثم قال رحمه الله ويجوز الفرار من الوباء والطاعون. هنا نذكر بس الدليل، ولكن التفصيل سيأتي في بحث آخر، لأن بحث فقهي أيضا من ناحية منها، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.